بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والعبد عبده، والأمر أمره، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا في مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا فاعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا دين إلا سددته، ولا دينا إلا سددته، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، وبعد أن فرغنا من سلسلة الدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة، قواعد وأصول، نشرع في هذا اللقاء مع سلسلة جديدة ومع قراءة لكتاب ماتع. هذا الكتاب تحت عنوان التربية على منهج أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. ومع اللقاء الأول بين يدي هذه السلسلة، وفي البداية أحييكم إخوتي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، من الأهمية المكان عند قراءة أي كتاب أن يبدأ القارئ بقراءة المقدمة، قراءة متأنية. لماذا؟ لأن مقدمة الكتاب تحوي المنهاج الذي يرسيه المصنف ويقعد له. كثيرون ممن يزعمون أنهم يقرؤون يمسك مثلا الكتاب، أول حاجة بيعملها يروح على السهر، ولسه مبدأش الكتاب يروح يجيب لك فين سهرة الكتاب، ويبحث عن العناوين عنوان يعجبه يدخل يقرأ. هذا ليس بقارئ، وهذا لا يستفيد مطلقا من القراءة. وبعضهم يمسك كتاب يتصفحه كده تصفح سريع يقرأ العناوين فقط، هذا أيضا ليس بقارئ. إنما القارئ حقا اللي يبدأ من البداية، تقرأ المقدمة قراءة متأنية بتدبر، ويبدأ يتعرف من خلال مقدمة المصنف على منهج المصنف، لأن غالبا المصنف يضع في المقدمة الأسس والقواعد والمنهاج الذي سيسير عليه في كتابه. فمن الأهمية بمكان أن تقرأ مقدمة الكتاب قبل الشروع في قراءة الموضوع، ودي مهمة جدا. من أجل هذا تعالوا بنا نقف في هذا اللقاء بين يدي مقدمة هذا الكتاب الماتع. وهذا الكتاب حقا إخوتاه لا ينبغي لطالب العلم أن تخلو مكتبته من هذا الكتاب، لا ينبغي. دائما كده في البدايات لما تيجي تعمل مكتبة نقول لك من الكتب الهامة جدا طالب العلم كتاب مثلها، كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، مهم جدا. طبعا اللي ما عندوش الكتاب موجود الكتاب أكيد هتلاقوه على مواقع الإنترنت، أو تعمل له لو اشتلهم اشتلهم اللغة الألمانية وتجيب الكتاب، لازم يكون عندك في المكتبة بين يديك. فتعالوا إخوتاه لنقف أمام مقدمة المصنف حفظه الله تعالى. يقول المصنف: المقدمة نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. اللهم هذا كلام المصنف حفظه الله. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشد، ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد، ومعنى الإرفاد أي الإعطاء، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضع سبيل الهدى والسداد، عفوا موضح سبيل الهدى والسداد، قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد، صلاة تبلغهم بها نهاية الأمل والمراد، أو تبلغهم بها نهاية الأمل والمراد. ثم أما بعد، فإن من أهم ما تبذل فيه الحيوان، طبعا الحيوان جمع حياة، جمع حياة، وتنفق فيه الأوقات وتهتم به الدعوات، الجانب التربوي في الدعوة، فبه يتجدد نشاطها وتتفتح به زهراتها وتطيب ثمراتها. فبالتربية تصح العقائد وتعمق المفاهيم الصحيحة وتغرس الأخلاق النبيلة، وينشأ الصغار على ما درج عليه الكبار. قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما بقي الأول حتى يتعلم الآخر. وهل قامت دولة الإسلام وارتفع دين الملك العلام إلا بتربية الصحابة الكرام على يد المربي الأول الذي تشرفت البشرية برؤيته صلى الله عليه وسلم، واستضاءت المعمورة ببركة دعوته. فقد كان أكبر هم النبي صلى الله عليه وسلم تربية الصحابة الكرام بمكة بدار الأرقم ابن أبي الأرقم بالقيام والصيام وتلاوة القرآن. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فرض الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حولا كاملا، أي عاما كاملا. واحتجز الله تعالى خاتمة السورة 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. هذا الحديث إخوتي يبين معلما هاما من معالم التربية. فالنبي عليه الصلاة والتسليم بدأ دعوته بالتربية، لذلك عندما بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بابا في صحيحه أسماء باب العلم قبل القول والعمل، قال بعض أهل العلم: وللصحابة باب آخر قبل هذا الباب. استدل بأثر أصحاب رسول الله، قال بعضهم: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا يقينا، لأنهم أضافوا قبل العلم في التربية. يعني البخاري قال باب العلم قبل القول والعمل، فنقول بقى التربية قبل العلم والقول والعمل. من هنا جماعة ندرك أن البعض وللأسف قد يكون عنده علم لكنه فاقد للتربية، فنجد أن شره يغلب ما عنده من خير، لأنه باختصار شديد لا يتمكن من وضع العلم في موضعه، فتجده غليظا في موضع يحتاج فيه إلى الدين والرزق، وتجده كالنعامة في موضع يحتاج فيه إلى شدة وحزن بسبب فقده للحكمة، فقده للتربية. ولذا عكف النبي عليه الصلاة والتسليم في بداية الدعوة ما يقرب من 3 دعوات سرا. دعوة في السر، ليه في السر؟ تهيئة وتربية وإعداد للجيل. من الملاحظ أيضا إخوتاء أن الجيل الذي تربى بداية على يد النبي عليه الصلاة والتسليم في الفترة السرية للدعوة، فترة دار الأرقم ابن أبي الأرقم، هو الجيل الذي قام على أعناقه وأكتافه الإسلام على مدار تاريخ الدعوة في عهد النبي محمد. من الذي تربى في دار الأرقم؟ منهم من؟ الصديق رضي الله عنه، منهم عمر رضي الله عنه، منهم عثمان رضي الله عنه، منهم علي رضي الله عنه، منهم بلال رضي الله عنه، منهم مصعب ابن عمير رضي الله عنه، سمية وعمار وياسر. الجيل ده جماعة اللي تربى بداية في دار الأرقم هو الجيل اللي الإسلام ظهر على أعناقه وأكتافه سبحان الله. فمنهم الخلفاء 4 رضي الله عنهم أجمعين سبحان الله. شوف قد ايه التربية أثمرت. فعشان كده نقول يا جماعة موضع التربية من الإسلام موضع عظيم جدا. ولذلك من الخطأ الجسيم أن يربى الطالب بداية على العلوم المادية فقط، علم علم فقط بدون تربية، دي مشكلة خطيرة جدا، بينشأ عنه شيء من الجمود. فأنت محتاج من أل آخر لباب في الرقائق يلين القلوب، باب في التربية، من خلال التربية بتفهم وتقدر العلم اللي عندك يثمر عملا طيبا. يعني كثيرا ما أقول كثير من طلبة العلم قد يهتم بالرواية ويغفل عن العناية، ودي مشكلة خطيرة جدا، مشغول بالرواية والعناية فين؟ قل أن يعمل، قل أن يجتهد، وقل وقل وقل، ودي مشكلة خطيرة جدا. هنا بندرك أهمية التربية مهم جدا يا جماعة. ولذلك الحمد لله الأمة فيها علماء كثر، لكن قل المربي، قل فيهم إيه المربي. ورحم الله بعض العلماء قبل موته عندما رأى نفورا من طلبة العلم وارتفاع موجة التجريح بلا بيان وبلا دليل وبلا تثبت، والطعن في الأكابر من الأصاغر. اللي انتوا عايشين الوقت اللي احنا عايشينه الآن، تجد الصغير يطعن الكبير سبحان الله، وقد يهدم جهود علماء كبار. فأحد العلماء من محدث العصر رحمه الله تعالى كما نقل إلي من بعض طلبة العلم، هو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كان قد اشتد حزنه قبل موته على ما آلت إليه الأمور من بعض الصغار، فقال جملة نقلها عنه بعض الطلبة، قال: فذكر الشيخ قائلا: السبب أننا علمناهم العلم ولم نعلمهم الأدب، علمناهم العلم ولم نعلمهم الأدب. فدي مشكلة خطيرة جدا جدا يا جماعة، عشان كده ندرك قد إيه الصحابة رضي الله عنهم كيف أثمرت فيهم التربية حتى في مقام الأمور الفروعية اللي فيها اختلاف. يقول ابن عمر وغيره رضي الله عنهم أجمعين: كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر، منا الذي يكثر ومنا الذي يتم، ولا ينكر هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. الله، شوف التربية يا جماعة. في السفر للصائم رخصة الإفطار، طب البعض بيصوم لا حرج ما دام يستطيع الصيام. في السفر السنة القصر، طب البعض خد عايز يتم سبحان الله، ماشي كده. فشوف قد ايه يا جماعة القاعدة العجيبة دي عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحتى عندما يختلفون في أمر فروعي منظره اجتهاد لا يؤثر خلافهم على قلوبهم أبدا. ما بنختلف في الوصول للحق، إنما القلوب متماسكة متآلفة بخلاف ما نراه اليوم من الكثيرين إلا من رحم ربي وعفا. إذا اختلفت معك في أمر حتى وإن كان لدنيا بيأثر على ديني وعلى دينك، قد يؤدي للفرقة والنزاع ويؤدي للقطيعة، بل ليس هذا فحسب، قد يؤدي للغيبة والطعن وخوض في الأعراض. إن لله وإن إليه راجعون. وعشان كده حتى الأمة يعني الغالب منها لم يتربى على أدب الاختلاف. دي المشكلة الخطيرة، كثيرون لا يعرفون ضوابط الخلاف إيه، طب الأداب إيه، الشروط إيه لا يدري. عليكم السلام. فمهم جدا يا جماعة قضية التربية. ولذلك أقول لك في بداية هذه السلسلة، إذا كان لك من تحب من إخوانك احرص أنك تجيبه معاك درس السبت في التربية، مهم جدا، وخاصة طلبة العلم، وخاصة من يقومون بواجب الدعوة إلى الله تعالى، مهم جدا أن يتربى على المنهج ده، لأنه إذا تربى على هذا المنهج التربوي الإيماني المستمد من الكتاب والسنة، اعلم يقينا أنه سوف يثمر فيه الخير كل الخير، ولا يخشى عليه مقام الدعوة، لأنه عنده الأصول والثوابت اللي بينطلق من خلالها، فإن حصل العلم يبقى بعد كده إن شاء الله يثمر الخير كله. فمهم جدا هذا الجانب التربوي. فشوف أمنا عائشة رضي الله عنها تكلمنا عن البدايات. في بداية الدعوة الله جل وعلا فرض قيام الليل على النبي، تشير بهذا إلى سورة المزمل. طبعا سورة المزمل من ضمن السور التي نزلت في بداية الدعوة، يعني في البداية نزل اقرأ، بعد كده فطر الوحي تقريب من شهر، نزلت سورة الضحى سورة المزمل. فالمزمل كانت من أوائل السور نزولا في بداية الدعوة. السورة تقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. طبعا الأمر الوجود، الأمر الإيه؟ الوجود. ففرض قيام الليل على النبي وأصحابه سنة كاملة يا جماعة، صلاة القيام فريضة على النبي والصحابة، لبداية التربية. الله أكبر. يبقى التربية كانت بإيه؟ بقيام ليل، لأن قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين. قيام الليل شرف المؤمن ودأب الصالحين من قبلنا، فبقيام الليل تكون التربية. لذلك هل يوجد طالب علم لا يقوم الليل؟ تبقى مشكلة. فضلا عن الدعاء والعلماء تبقى مشكلة كبيرة جدا. إن قيام الليل يا جماعة لا تربية لوحده. شوف تعرف دي التربية الإيمانية بدأت إزاي؟ قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يا جماعة إنها منازل القرب فاغتنموها في جوف الليل. منازل القرب، اسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: من قام الليل بعشر آيات كتب من الذاكرين، ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، أو كما قال النبي الأمس. أدي منازل القرب يا جماعة: منزلة الذاكرين، منزلة القانتين، منزلة المقنطرين. فكيف يغفل طالب العلم عن هذه المنازل؟ عرفت منين بيأتي الخلل؟ منين بيأتي الخلل في مقام الدعوة أحيانا؟ لأن الداعية لم يؤهل بمنازل القرب التي من خلالها تزكى النفوس، من خلالها تربى الأفهام، ومن خلالها يأتي الاجتهاد في الطلب، ومن خلالها يتربى الطالب على الحرص على المدعوين ومراعاة حال المدعوين. واضح؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كان ابن عمر يقوم الليل ثم يسأل مولاه سالم أو غيره: هل جاء السحر؟ في وقت السحر. فإن قال نعم كف عن قيام الليل وجلس يستغفر. فسأله مولاه قال: يا بني، قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فهذا وقت الاستغفار، نعم، وقت تنحدر فيه دموع الصالحين المقربين بكاء وندما وخشية، فترتفع أقدارهم وتغفر ذنوبهم ويرفع الله عز وجل منازلهم في فترة التنزل الإلهي. فإن الرب جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سمائه الدنيا كما أخبر النبي في الثلث الليل الآخر وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يضيء الفجر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت التربية بقيام الليل يا جماعة: قم الليل إلا قليلا لمدة سنة، قيام الليل فرض، حتى نزلت خاتمة سورة المزمل الآية الأخيرة، هي قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فهذه الآية نسخت الفرضية لقيام الليل وجعلته من المندوبات ومن السنن المستحبات. بعد إيه؟ تربية سلف، قيام الليل فرض. هكذا بدأت التربية الإيمانية. وبعدين عايز أقول لك هناك عمل قليل ولا يقال عنه قليل، احفظوا الجملة دي كويس، هناك عمل قليل ولا يقال عنه قليل. اسمع إلى الحديث: وقف النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يوما على شفير قبر فأراد أن يذكر أصحابه، فسألهم سؤالا قال: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان، وذكروا اسم الرجل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ركعتان خفيفتان مما تحكرون أو تنفلون خير في عمله من بقية دنياكم، أو كما قال النبي. يا الله، يعني هذا الرجل اللي توفى ده يتمنى ركعتين فقط خير له من بقية الدنيا، لأنه عرف الثواب. فقيام الليل يا جماعة عمل قليل، ولا يقال عنه إيه؟ قليل، ولو تصلي ركعتين. الله. في الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم فأيقظ أهله أي من الليل فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو كما قال النبي. ركعتين فقط، فكيف يغفل المسلم عن الليل؟ أمر عجب. كان أحد السلف يقول: والله ما أحب الدنيا إلا من أجل الليل. تخيلوا يا جماعة، لأن من ذاق عرف ومن عرف اغترف. فأنا أوصي طالب العلم خاصة والمسلم عامة بالاغتراف في قيام الليل ولو ركعة فقط. ابدأ وشوف وحاول، هتجد تربية عجيبة جدا. بقيام الليل تحصل النور في الوجه والصدر والقلب والنفس، تحصل القرب من الرب جل وعلا، يغفر ذنبك وتقال عثرتك ويرفع قدرك ويجعل الله لك هيبة بين العباد. فالهيبة لأهل العلم تأتيهم من ماذا؟ من باب التربية والقرب من الله تعالى، الولاية الحق. فهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهج التربية. يقول المصنف: أليس من الغريب العجيب أن يفرض قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس؟ مش أمر عجيب؟ الصلوات الخمس فرضت متى؟ ليلة المعراج، يعني في العام العاشر من بعثة النبي. قيام الليل من بداية الدعوة فرض، مش أمر عجب؟ الله، عشان نقول لك قيمة التربية. ده مش بس كده، وكمان قبل أن تنزل الحدود: وإنما كان ذلك كذلك تربية لهذه الأمة ورفعا لمستواها الإيماني. وكان مما يميز القرآن المكي تقرير وتكرير أمور الآخرة على القلوب والأسماع. ويمكن الأمر ده قليل الآن بين كثيرين من طلاب العلم، قل أن يذكر الطالب بالآخرة وأهوالها. كثير من الطلاب مشغول بإيه؟ بالتأصيل فقط. نقول له التأصيل مهم جدا، لكن التذكير أيضا مطلوب، لا تغفل عنه، إن مهم جدا إن قلبك ده يدين، مهم جدا. فالتوازن مطلوب، يبقى عندي دروس تأصيل وعندي دروس تذكير عشان تنضبط الأمور. يعني منين بنجد كده بعض الطلاب فيه جمود معين؟ الجمود جاله منين؟ إن قريب التذكير عنده قليلة، فدايما عنده جفاف، والنبع إذا جف نسأل الله السلامة ولد تحجرا وجمودا وعنفا وعدة. كثيرا ما نجد مثلا بعض يتطاول على بعض أهل العلم ويشتد عليه وينكر عليه ولا يدري المسكين. مشكلة خطيرة جدا، قد يقرأ كتابا مثلا فيظن نفسه يعني صف أهل العلم، يتعامل مع العلماء كأنه ند، والولد لسه يعني ما طلعش. ده يقول لك انت العملية خلص يا ابني، مهلا الله يرضى عليك. طب يا ابني مش يرضى عليك. يعني ذكرت لكم قصة بعض محدثي العصر، هو حكاها عن نفسه بداية الطلب، ونذكرها للتربية أيضا عشان دي مهمة. دي اسمها نقاط تربية حدث مع أهل العلم. كان بيحكي قصة غريبة جدا في بداية الطلب. يقول إن هو كان بيحضر الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه، اللهم آمين. فبيقول كنت بحضر له الخطب وكنت محب له قوي، ده في بداية ايه؟ طلب العلم. يقول لك فجأة بدأت أروح لبعض العلماء في علم الحديث، فسمعت بقى مصطلح هذا ضعيف وهذا صحيح، وسمع أن الشيخ رحمه الله يكثر في خطبه من الأحاديث الضعيفة. فيقول لك في يوم حضرت جمعة، فالشيخ قال حديث أثناء الخطبة ضعيف. فيقول لك فبعد الخطبة كده انتظرت يعني أكلم الشيخ وأقول له الحديث ده إيه ضعيف. فيقول فلنوت وقلت يا شيخ يعني حفظك الله قلت كذا وكذا وهذا الحديث ضعيف. يقول فابتسم الشيخ وقال لي بني وما علة الحديث؟ أي لماذا هو ضعيف؟ علة الضعف إيه؟ فيقول لك طبعا الجملة دي خلتني تصببت عرفة، أنا لسه ما أعرفش علم ولا شيء خالص، أنا لسه في البدايات. فطبعا الشيخ رحمه الله قال بني تعلم قبل أن تتكلم. شوف جملة صغيرة أوي، يقول لك هذه الجملة غيرت مسار حياتي. يقول لك فأقبلت على الشيخ الأزني وكتبه أنهل منها، جبت السلسلة الضعيفة والسلسلة الصحيحة وأقرأ في العلل وكذا حتى أصبح اليوم من محدث العصر. نسأل الله له الشفاء والعافية، إنه العلامة الحويني حفظه الله تعالى. جملة بني تعلم قبل أن تتكلم. طبعا معروف أن الحديث الضعيف اختلف حوله أهل العلم، منهم من يرى عدم العمل به مطلقا، ومنهم من يرى جواز العمل به في فضائل العمل بضوابط وشروط. ما دام الأمر كده محط خلاف، فشوف الحديث ده هل هو ضعيف ضعف مثلا يؤدي للشذوذ أو كذا، ولا ضعف إيه، ولا هل له طرق تقويه، ولا ولا ولا، عشان ما تنكرش. ما ربما يكون الحديث ضعفه البعض وحسنه البعض، وده كثير. فلا تنكر إلا بعلم، وده الأدب. بني تعلم قبل أن تتكلم، ثم لما تيجي تنصح يكون هدفك الإخلاص، مش هدفك تعلم من تنصحه أن أنت على علم وأن أنت فاهم وأن كذا تتطول عليه. يعني قيم كثيرة جدا جدا الطالب لازم تغرس فيه، ولم تغرس إلا من خلال إيه؟ تربية. تربية، نعرف قيمة العالم، قيمة الداعية، كيف نتعامل معه، كيف نكلمه، كيف نخاطبه. الإسلام علمنا حتى كيفية السؤال، إزاي تسأل. يعني هذه برضو التربية مفقودة عند الكثيرين، إزاي أعرض السؤال. واضح؟ فده كله إن شاء الله نحاول نركز عليه أثناء إيه؟ تقديم هذا المنهج في التربية. فمهم جدا دروس التذكير للطالب، وكان مما يميز القرآن المكي تقرير وتكرير أمور الآخرة على القلوب والأسماع، حتى يصير المسلم وكأنه يراها بعيني رأسه، كأنه شايف القيامة قدام عينيه، شايف القبر أمام عينيه. واللي يشوف يا جماعة الأمور دي لا يمكن أبدا يبعد عن فلك العابدين المربين أبدا، لأنه عارف أن الآخرة فيها أهوال. فمهم جدا نركز على هذا الباب. يقول وكذا كثرة القصص الذي يسلي المؤمنين ويزيدهم ثقتهم بنصر الله رب العالمين، فلما نزلت الحدود والتشريعات بعد ذلك صارع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى امتثال أوامر الله عز وجل. شوف أثر التربية بقى تؤدي الاستجابة، استجابة للأمر والنهي، إن في تربية. لكن لو ما فيش تربية صعب إنك تؤمر وتنهى، فعشان كده كانت التربية ثم جاء الأمر والنهي. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، تعني رضي الله عنها سورة المدثر، وهي ثاني سورة نزولا، وفيها يقول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، كلام عن النار. وقوله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يا يعني ذكر الجنة وإيه؟ والنار. حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. الله، إذا بدأت التربية بذكر الخيار الجنة والنار، القبر وما فيه، نعيم وعذاب، تذكير. ومهم جدا يا جماعة قضية إنك التوازن في الدعوة. يعني بعض الإخوة أحيانا يجي يتكلم عن النار مثلا فقط، يخرج الناس مولعين. يا أخي الله يرضى عليك، الدعوة تقوم على ترغيب وترهيب. كلمت عن النار اتكلم عن الجنة عشان يخرج عنده توازن، مش كده؟ اتكلم عن عذاب القبر، الناس تخرج يأسة. يقول لا يا أخي، في نعيم، في نعيم في القبر. فدايما قضية التوازن مطلوبة، واضح مهم جدا يا جماعة في الدعوة. فسبحان الله، حتى سور القرآن مثاني. يعني ايه مثاني؟ ان تكلم عن اهل الايمان يتكلم عن اهل الكفر بعدها، ان تكلم عن ثواب المؤمنين يتكلم عن عذاب الكافرين بعدها. توازن عجيب جدا، فده مطلوب في مقام الدعوة. ماشي كده؟ مش كله مثلا جنة فقط، الناس تخرج تترك العمل، ده احنا مية مية يا عم الحاج يا الله. وهتتكلم عن النار فقط، الناس تتخطط يأسى برضه، ولا كده ده الخطة كلها كانت نار ولع. لا، انت تحاول التوازن في الدعوة، مهم جدا يا جماعة الأمور دي. ومهم جدا أيضا لما تتكلم عن علة أو مرض تقدم الحل والعلاج. هذا كان منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما يذكرش العلة فقط، يذكر الداء وجنبه الدواء، بحيث ان اللي يسمعك ما يخرجش يقول لك طب احنا نعمل ايه؟ دوري انا ايه؟ اقول له دورك واحد اثنين ثلاثة، يبقى خارج عارف ادي مشكلتي وعلاجها كذا. وده بقى الداعية اللي تربى صح، اللي استقى العلم صح. ماشي كده؟ يعني كثير مثلا من الدعاء يتكلم في احاديث الفتن بدون ضوابط، يا اما يأس الأمة ويخلي الدنيا سواد. نقول لا يا ابن الله يرضى عليك، تيجي تتكلم في الفتن لازم يكون عندك الضوابط. بعضهم يتكلم في أحاديث الرجاء يخلي الناس تترك العمل، يقول لك يا ده احنا يا عم الحاج في الجنة احنا ماشيين في الدنيا، فكر نفسه أعظم من الصحابة. لازم ضوابط. يعني شوف حديث معاذ بن جبل لما سأله النبي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا أحدث الناس؟ قال لا، إذن يرتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا عند وفاته تأثما، تأثما من كتمان العلم. قال أهل العلم في شرح الحديث فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتربى طالب العلم على قضية مهمة جدا، وهي وضع الضوابط عند الحديث عن أحاديث الرجاء، وإلا ترك الناس العمل. لما تيجي تتكلم عن أحاديث الرجاء لازم تحط الضوابط. لما تسمع مثلا في أحاديث الرجاء من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، طب ما أنا بقول الرجل اللي قاعد على القهوة بيشرب الشيشة ما بيصليش، يقول لك أنا بقول لا إله إلا الله ولا إيه؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعدي عليها حاج ومصلي، يقول لك صلوا انت مش بالصلاة، انا قال بطل. ما ده سمع اكيد، قالوا له يقول لك خلاص دخل الجنة، فهو خلاص بقى يشرب زطلة ماشي، ها ما دام بيقول لا اله الا الله ولا ايه؟ هو اعتقد كده. فده نقول له لا يا اخي، لا اله الا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح اسنان، فان جئت بمفتاح لا اسنان لا يفتح لك. واحد مرة قال لي ايه؟ ما في مفتاح من غير اسنان يا عم الشيخ لطفي المغناطيس. قلت له برضه المغناطيس، اذا جبت مفتاح من غير مغناطيس مش هيفتح لك. ما في ناس بيحبوا تذاكوا اذكياء، يعني يقول لك دلوقتي الله مفتاح كده حته حته مبططه من غير اسنان، تروح حاططها كده تروح فاتحه، تحطها كده وليها موضع معين ولا ايه؟ وليها مغناطه. فهمت يا ولد؟ ما في قراميط كده تعرف تمسكهم. زي احد الدعاء بيتكلم عن كفاله الطفل اليتيم، فذكر كده يعني انك لما تضع ايديك على راس اليتيم ليك بكل شعر حسن، تلاقي له واحد ارمود. يا عم الشيخ نفض ان اليتيم كان اقرع. شوف مشغول بايه؟ قال لي يا سيدي حط ايديك على القرعه وربنا يكتب لك الاكل. امر عجب. أضحك الله سنكم، اللهم آمين. فمهم جدا يا جماعة قضية إيه؟ الضوابط، يكون الداعية فاهم. فاهم البيئة، فاهم من يدعو، هيقول إيه؟ ما يقولش إيه؟ فقه الأولويات، ماذا يقدم وماذا يؤخر، وإمتى يقدم وإمتى يؤخر، تربية كاملة، منهج كامل. عشان كده بنقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام الدعوة كان عمرها كام سنة؟ 23 سنة فقط. بنى أمة. تعالى بقى لنا مئات السنين مش عارفين نعالج المشكلات، مش نبني أمة. ليه؟ لأن النبي عنده منهج مستمد من الكتاب والسنة. فربى الأمة. ربى الأمة عن منهج 23 سنة، حول رعاة الغنم إلى قادة للأمم. قادة للأمم. هدموا عروش كسرى وقيصر. وساد الإسلام وقاد. وما مات نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وقد انتشر الإسلام في جزيرة العرب قاصبة صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فدي قضية مهمة جدا لازم تفهمها. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل لا تشربوا الخمر قالوا لا ندع الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب صغيرة: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. شوف التذكير ازاي بالآخرة. وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. الله، شوف يا جماعة التوازن العجيب ده. يبقى تربية بعد كده تنزل الحدود، تنزل الأحكام. لما الإنسان يتربى صح يبقى سهل جدا يستجيب للأمر ويجتنب الناس. وده منهج رباني. يقول المصنف: فلا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أكبر همه تربية الصحابة الكرام، من أجل الاهتمام بالتربية أمروا بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. طبعا من المعلوم أن النبي كان يصوم يوم عاشوراء حتى قبل بعثه، ففي بداية الدعوة كان يصوم عاشوراء وكان فريضة، والصحابة كانوا يصومون قبل فريضة رمضان. فلما فرضت صيام رمضان نسخ فرضية يوم عاشوراء. واضح؟ يبقى كان تربية بقيام ليل بالصيام وبترتيل القرآن ورتل القرآن ترتيلا. عشان كده بقول لك كم مرة بتمسك القرآن وتقرأ؟ قراءة القرآن تربية، تربية للناس. اسمع القرآن كثيرا، اقرأ القرآن كثيرا، لأن ده تربية. كنت أقول لمن يسألني أنا لا أقرأ فماذا أصنع؟ أسمع فقط، أقول له اسمع وبرضه لازم تنظر في المصحف. أنا بقرأش، ماشي، تصفح صفحات المصحف وانظر في كلام ربك ببصرك. فدي تربية ودي عبادة. حتى لا بيقرأش يا جماعة لازم تمسك المصحف يوميا تتصفح الأوراق كده وتنظر، تنظر في كلام ربك ببصرك حتى وإن كنت لا تقرأ، لأن النظر في المصحف عبادة. فلا تحرم بصرك من أن تدور في فلك العبودية لله رب العالمين بالنظر في كلامه حتى وإن كنت لا تفيد القراءة. وعليكم السلام. فمهم جدا يا جماعة يكون لك حال مع الله تعالى في مقام العبادة. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ممنون 13 سنة من التنكيل والإزاء والتعذيب من المشركين للمسلمين، وممنوع على المسلم يمد إيديه. اصبر وتحمل، دي فترات الاستضعاف، والأمة الآن في فترات الاستضعاف محتاجة لصبر جميل، محتاجة لفهم شديد للواقع. واضح؟ لأن العجلة لا تأتي بخير أبدا إلا في مقام العبودية والطاعة. في الطاعة وعجلت إليك ربي لترضى، إنما في أمور أخرى لا تستعجلش، تصبر ولكنكم تستعجلون. حديث النبي عليه الصلاة والسلام ابن خباب بن الأرض. ومن أجل الاهتمام بالتربية أيضا نهوا عن رد الاعتداء بالاعتداء، وأمروا بالعفو والصفح. قال تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. جماعة المشركين دول اعفو واصفح، حمد مش مطالب الآن انك تمد ايديك، مطالب بالحكمة. بالضبط كده في فترات يا جماعة لابد أن تطبق الأمة العودة لأصحاب الكهف، لابد أن تطبق الأمة الآن آن خرق السفينة حتى لا تسقط. نشوف الفتية أصحاب الكهف، فتية من أهل الإيمان، لما البيئة كلها تضطهد والبيئة كلها تنقلب وعجزوا عن إظهار شريعتهم وعقيدتهم، فأنا سر بديننا ودخلوا الكهف. الخضر لما كان في ملك ظالم في الطريق يأخذ كل سفينة غصبة، يبقى هنخرب السفينة وبعد ما نعدي نصلح السفينة. الحكمة، حكمة يا شباب. كثيرون لأنه مش فاهم البيئة، مش فاهم واقع الأمة حاله إيه، ممكن يضع أمورا ليس في مواضعها أبدا فيكون الخلل. فعشان كده في أمور معينة مطالب فيها الداعية إنه يخرج إيه؟ السفينة عشان تعدي بسلام، وبعد ما تعدي نصلحها. فهمت حاجة يا أبو أكرم؟ خاصة وأنتم في بيئة الغرب، في أمور كثيرة جدا جدا يحتاج الطالب أن يزود بها. تبقى حريص على عقيدتك، تمسك بها وبمنهجك وشخصيتك. في بعض الأمور الفروعية نحتاج فيها الإيه؟ الحكمة. تعدي. المهم ما نجيش على أصل من الأصول أو ثوابت من الثوابت ونمشي بالمركب تعدي. طبعا ده كله لن يتأتى لك إلا من خلال تربية على المنهج السديد، تبقى مزور محصن. ولذلك يا جماعة البيئة بتختلف، وكان من هدي النبوة مراعاة البيئة ومراعاة الحال ومراعاة المدعوين. واقرأوا سيرة نبيكم عليه الصلاة والسلام، تجد مثلا بعض المواقف النبي كان لين رفيق بشكل غريب، وفي بعض المواقف حازم شديد سبحان الله. وكلكم يحفظ قصة الأعراب، دخل يبول في المسجد، الصحابة عايزين يأموله، قال دعوه لا تظلموه. ثم أمر رجل أن يأتي بدلو أو بذنوب ما، فشنوا عليه ثم دعا الأعرابي وقال يا أعرابي إن هذه المشاكل لا تصلح لشيء من البول والقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. فالأعرابي عمل إيه؟ رفع يديه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي لقد تحجرت واسعا. وسيأتي للرحمة، إن هو شاف الصحابة غيره، إنما النبي إزاي عمله؟ برزق ولينا، إنه بيبول فين؟ في المسجد. بالحكمة. ليه؟ لأنه أعراب. يعني أعرابي؟ يعني جاي من بيئة ما فيش فيها علم، وما جلست بجوار النبي يتعلم، ولا أحد مع الصحابة يتربى، يبقى هذا يعذر بجهله، فنعمله بالعفو والصفح واللين والرفق. فليس من يعلم كمن لا يعلم. ده كويس في مقام الدعوة، ماشي كده؟ فانتبهوا لهذه الأمور. على النقيض أسامة بن زيد في قصة المرأة المخزومية اللي سرقت، وطلبوا من أسامة أن يكلم النبي. ده أسامة بن زيد بقى خلي بالك الحب ابن الحب، فراح يكلم النبي عشان ما يكونش عليها الحد. النبي قال له إيه؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وصعد المنبر وجعلها قضية عامة، أيها الناس إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف سرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله أي أحلف بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. وأمر بفاطمة المخزومية فقطعت يدها. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم تابت وتزوجت وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضيها لها النبي عليه الصلاة والسلام. منهج مراعاة حال المدعو، مراعاة البيئة، مهم جدا يا جماعة للداعية. البيئة الإسلامية مش زي البيئة اللي انت عايشين فيها، بيئة الغرب هنا، دي بيئة ليها منهج ودي بيئة ليها منهج آخر. كما أقول للإخوة كثيرا، يعني أنا مثلا منذ أن أتيت ألمانيا منهج الدعوة اختلف عندي حوالي 380 درجة.
ماشي كده. اجد مثلا لما جيت انا واحد قاعد حاطط رجل عليك في وشي، كبر دماغك وعدي، لو في بلدنا كنت اقوم اضربه. ما مش فاهم يعني ايه مثلا اهل العلم ولا مجلس علم. واحد تاني قاعد حاطط ابنه في وشي كده وفارق له رجلين اثنين في وشك وفي الابل عادي، بس كنت انا في البدايه كنت سخن قوي. لا افهم بقى البيئه يا شيخ سيد، دي بقى مختلفه تماما. ده انا عندي في بروكلين خمسين جنسيه، مش كده؟ فلازم تراعي الحال، تراعي الثقافات والبيئه والاحوال. فمهم جدا يا جماعه ان انت كطالب تبقى بصير بالبيئه اللي انت فيها، ايه حاجات البيئه، ايه مشكلات البيئه، فاهم؟ يعني القضيه مش سهله حقيقه يعني. فنسال الله تعالى ان يعيننا واياكم على الحق. اللهم امين. فكان اكبر هم النبي تربيه الصحابه رضي الله عنهم، ومن اجل الاهتمام بالتربيه امروا بكف الايدي واقامه الصلاه وايتاء الزكاه. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ومن اجل الاهتمام بالتربيه ايضا نهوا عن ربط الاعتداء بالاعتداء، وامروا بالعفو والصفح كما قال تعالى: كل الذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون ايام الله، سوره الجاثيه ايه 14، حتى لا يشغلوا بالمعارك الجانبيه عن التفرغ للتربيه. اوعى تنشغل بمعارك جانبيه تبعدك عن الهدف الاساسي، الساق وعد المنهج ده. اوعى الامور الثانويه دي مر مر وعدي عدي، لان ليك هدف معين لازم توصل له. واضح؟ كما قال العلامه ابي اسحاق ابو اسحاق الحويني في ندوه تكلم عن فكر الدعوه، فكان بيقول صاحب المنهج ان هو كان في بيئه تبغض هذا المنهج لرواسب معينه، عليك ان تعرض منهجك بغير عنوان حتى يمكن لك، وبعد كده بحط العنوان. انت مشغول ليه بالعنوان دلوقتي؟ ها؟ حط المنهج، ارسي قواعد المنهج. لما يثمروا الخير هم نفسهم يحبوا المنهج، لان الناس واصله عنهم عن بعض المناهج صوره قاتمه سوداء. مشكلة خطيرة جدا، الإعلام المضلل ده ضلل كثيرا من الناس. فلازم أنت تكون حكيم، تعرف إزاي البيئة اللي أنت فيها، وهكذا. وذلك كان بعض العوام أذكر يعني، كان يجي أحيانا يحضر لي كده درس في بلدنا طبعا، ويخرج يا جماعة الممتحنين حلوين أهو زي العسل أهو، ما بيكرهونا فيهم ده. كمان والله ده فل، ما انا بروح احضر له، ده زي الفل وزي العسل وبيضحك. والله يا جماعه اتنين يضحكوا كل حاجه. فما تنشغلش بمعارك جانبيه تشغلك عن الهدف. ولذلك ذكر المصنف فقال: ولئن قال البخاري رحمه الله تعالى: العلم قبل القول والعمل، فقد قال الصحابه رضي الله عنهم: ما هو ابلغ من ذلك؟ وهو أن الإيمان قبل العمل، قبل العلم عفوا. كما روى الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. الله، قبل ما يتعلم القرآن علمه الإيمان، تربى الأول. وقال علي رضي الله تعالى عنه: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم. الله، ده زمان عليه، ما لو شافنا احنا يا رب سلم. كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم مثل رقب المعزى، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. يا الله، طول الليل بكاء وصلاة استغفار، يقوم شكلهم باين عليه مصفر اللون، ضعيف، حاله تعبان، أكنه عنده مصيبة، أكنه بقى كتير الليل غافل ونادي سبحان الله. شوف الإيمان يا جماعة، شوف الإيمان. فلا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الصحابة الكرام وسقاهم القرآن، ورقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية. الله، التعبير الجميل ده، سبحان الله. وفتح الله عز وجل لهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة. ثم توالت انتصارات وانتشر الضوء وعم الخير، فجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا في 8 من الهجرة المباركة. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم قطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب. وديكم الآن في ألمانيا في إسلام، في الهند في إسلام، في الصين في إسلام، ما من بقعة في أرض الله إلا ويوحد فيها الله، لله الحمد والمنة. حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في آسيا. وكان هذا ببركة تربية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الإسلام، وبذلهم لإعزاز دين الملك العلام. فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وعلى هذا الهدي المبارك درج السلف رضي الله عنهم من التابعين فمن بعدهم، فكانوا يهتمون بتربية الناشئة على الإيمان الصحيح والخلق النبيل والأداب السنية والسنن المصطفوية. وهذه أمثلة من اهتمام السلف بالتربية، يعرف بنا نماذج في تربية السلف لأبنائهم على هذا المنهج القوي. مما يروى في كتب التاريخ والأدب أن الفضل ابن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعراب فأعجب بمنظره، فسألها عنه فقال: إذا أتم 5 دفعته إلى المؤدب. يبقى عنده 5 ودي المؤدب يأدبه، عالم أو داعية. طيب، فحفظ القرآن فتلاه. 5 5 مش 50 مش حفظ القرآن، 5. طيب، تقول: فحفظ القرآن فتلاه، مش بس فقط، وعلمه الشعر فرواه، ورغب في مفاخر قومه، ولقن مآثر آبائه وأجداده. فلما بلغ الحلم، تقول ده قبل الحلم، ده هو صغير، شعر وأدب ومفاخر قومه، عارف تاريخ العرب وأنساب العرب وأحساب العرب. الله أكبر. إحنا لو سألنا بعض أبنائنا غزوة أحد كانت سنة كام؟ أصلا أقول لك غزوة أحد، يا عم أحد الله يرضى عليك. أحد زي صاحبنا بيقول لك في القرآن في سورة الرمل، سورة إيه؟ رمز إيه يا عم الحاج؟ يقول لك والله سورة الرمز في القرآن يا ابني اسمها الزمر، سورة الزمر مش الرمز. العملية عندهم وبيتكلم في قناة فضائحية ومن تونس يعني، يقول ما عندكم مش عارف سورة الرمز، الرمز بارك الله فيك. هتقول له إيه ده؟ ده ما في حد يناقشه؟ وأذكر والله أخ بيقرأ مرة جامعي بيحفظ القرآن كده، فبيقرأ قول لذا ألف لام، يقول لي ألم. قلت له ألم إيه يا عم الحاج؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب، مش عارف يقرأ ألف لام ميم جميعي. مصيبة خطيرة جدا يا جماعة والله حقيقة. المهم، وطبعا قصة صنقر مشهورة، حكيت لك قصة صنقر؟ صنقر ده أخ جاني في المسجد لما قبل ما أجي لكم يعني ألمانيا أيام زمان، أيام الزمن الجميل. كنت بحفظ قرآن في مسجد، في مسجد قومي وحي يعني. فجاني أخ صديق بابن أخته اسمه صنقر، الولد عندك 5 6 كده أو 4 صنقر. قال لي صنقر، قلت له اسمه كده؟ قال لي أصلا صنقر. ماشي يا سيدي. قال عايزين نحفظه، قلت له يجلس يحفظ القرآن. صنقر حافظ إيه طيب؟ قال لي وحافظ سورة الفاتحة. قول يا صنقر يلا لعمه الشيخ سورة الفاتحة. صنقر طبعا شاف شيخ بقى، شكله أول مرة يشوف شيخ يعني، ودخل المسجد شغلانة، وأنت عارف الدحية برضه ساعات بتخط. أولاد الإيه؟ لأن دي ما تربتش على السنة، بيخافوا من اللحية، نسأل الله السلامة. المهم الغلط يتربى عليه وهيقرأ بقى سنة سورة الفاتحة، يقرأ يا سنة. راح سنة قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ الليلة. والله والله يا جماعة كانت سورة الفاتحة. طبعا هنبدأ الليل أصلا في الأفراح والأعراس، حاجة اسمها الزفة في الشوارع. فمن ضمن الأغاني يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الليلة، فسنقر شكله شغال مع الأفراح على طول، فقال الفتحة بتاع السنقر. طبعا كانت مشكلة خطيرة جدا، إنما شوف بقى السلف كيف كانوا يربون أولاده. تقول ولقن مآثر آبائي وأجدادي، فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل، فتمر وتفر ولبس السلاح، بقى فارس جندي وعنده 11 12 سنة، ومشى بين بيوت الحي. أسد يا ابني ماشي بيحرس القبيلة، مش بيملغ لبان، بيلبس السلسلة وغويش. أخ والله حاجة تعبة، تجد شاب بيصلي وقال لك عقدة في سقفه. قول يا ابني الله يرضى عليك، اللي بيدلس في الحلم ده إما امرأة أو حاجة تاني، مش عايز أقول إيه اللي بتعلم حاجة في رقبته؟ رخصة الكلب يعلقهم الرقبته، أو المرأة تلبس عقد، دي زينة للمرأة مش ليك أنت كرجل. وفين حديث النبي لعن الله متشبهين من الرجال بالنساء ولابس لغويشة، إن دول لك انسيال ومش عارف إيه حاجة. يا أخي والله يا اشرب العصير بقى الشاي بيري ده شيخ سيد الله فيه. ما تذكرناش بالمواجهة. المهم ومشى بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ. الله. وروى الجاحظ أن عقبة ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح ابني أو بنية إصلاح نفسك. الله. إن فقد الشيء لا يعطيه، إذا كان المعلم غير معلم إزاي يعلم؟ فإن أعينهم معقودة بعينك، اللي بيتربى عينه عليك أنت كمعلم، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، وتهددهم بي وأدبهم دوني، هددهم بي أنا كأب وأدبهم بعيد عني، وقل لهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. الطبيب اللي هو متقن ما يديش علاج قبل ما يعرف الداء ايه. شفناش دكتور او مشروع يكتب لك العلاج على طول من غير ما يكشف عليك ويعرف المرض اللي عندك، ده مش دكتور، ده يبقى حلاق القريه. تروح له لا استنى انا عندي بقى وصفه، انت سمعت عندي ايه؟ وصفة ايه؟ يلا زي بعض الدعاء، يجي واحد يسأله قبل ما يكمل السؤال انا عارف عارف انت عارف ايه؟ اسمع للراجل بيسألك، اسمع له كويس، اعرف ايه المسألة عشان تجاوب. لا هو ما شاء الله عنده اجابات معلبة، مصيبة. طيب وروى ابن خلدون في مقدمته ان هارون الرشيد رحمه الله تعالى لما دفع ولده الأمين إلى المؤدب قال له يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة، وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار أي السنن، وروه الأشعار وعلمه السنن، وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن به ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تقيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. دايما تعلموا الفوائد الإيمانية. يقول ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألف. اوعى تدلله كتير هيحب ده ويضيعنا ويضيع. طيب وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. يعني شوف الدلة. بل يا جماعة كمان ورد أن هارون كان يقول لولديه ويأمرهما إذا دخل المعلم أن يحمل كل غلام منهما فرد الحذاء من المعلم. ودول أبناء الأمير أمير المؤمنين. كان يخش المؤدب كده كل ولد من أبناء هارون ماسك فرد إيه؟ حذاء للمعلم. أبناء الخليفة. عشان قيمة العلم والعلماء. هكذا كانوا يؤدبون ويربون أبناءهم. وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولد علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن واحملهم على الأخلاق الجميلة وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا وجالس بهم أشراف الرجال أحدهم على العلماء والكبار وجنبهم السفل والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا. مش ده انتقاص من قدر الخادم أبدا. الخادم ما ترباش وما تعلمش. فالوالد لو صدت مع الخادم هيضيع ويفسق. فإنهم أسوأ الناس أدبا ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر. قدام الناس ما تأنبهمش. إن الطفل لما نأنبه قدام الناس بنكسره. زي بكثير من الآباء يقعد مثلا ما يحللوش هبك ستر ولديه إلا قدام الضيوف. مثلا الطفل طفل صغير أحيانا قد يبول هو نايم لا إرادة من خوف من كذا من كذا أو أكل كثيرا يجعل يا أبو شخة قدام الناس. أنت بهذا تقتل ولدك. وعشان كده كثير من الأبناء طالعين كلهم مرضى مرضى مرض نفسي. لأنه من الصغر دائما يسب ودائما يلعن ودائما يهان قدام الناس. ودي مشكلة خطيرة جدا جدا. اوعى قدام الناس تكسر ولدك. اوعى. يا بليد ده درجاته وحشة في المدرسة ده مش عارف ايه. يا عبد الله يا عبد الله اتق الله. من هنا أسأنا تربية أولادنا. قال وأنبهم في السر واضربهم على الكذب إن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار. وذكر الراغب الأصبهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم جماعة هم السجن بيسألهم ما أشد ما مر بكم في هذا الحد؟ إيه أشد شيء أتعبكم أنتم فيه في السجن؟ فقالوا ما فقدنا من تربية أولادنا. يا الله شوف قد إيه اهتمامهم بالتربية. يعني شدة حزنهم أنهم بيبعدوا عن أولادهم في الحد ما عرفوش يربوا أولادهم. ده أشد شيء على أنفسهم. طبعا جيل اتربى يا جماعة عارف يعني إيه تربية. الآن الآباء كثير من الآباء يعني مشغول بالدنيا وجمع اليورو دمر الأولاد ضاعوا. اللي بيشرب الخمر اللي قاعد في الديسكو اللي عنده صديقة من أبناء المسلمين من أبناء المسلمين وبنات المسلمين في دول الغرب أسمعوا أن بعضهن اتزوجن بغير مسلمين من الألمان وغيرهم وغيرهم. نسأل الله السلامة. فين الأب؟ بيشتغل بيجمع اليورو بيجيب الدار والسيارة وتسأله عشان الأولاد. ما الأولاد ضاعوا يا حاج. فين الأولاد دول؟ ما ضيعتهم ضيعت دنيا ودين. نسأل الله السلامة. فمهمة جدا باب التربية يا جماعة. يقول وإذا كان السلف يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية ينعمون بالتحاكم إلى شريعة الله عز وجل ويدعون إليها فكيف بالمسلمين اليوم وقد تحكم فيهم عدوهم وحرموا من شريعة ربهم وابتليت بلادهم بالمحن المتتابعة حمك الله والفتن المتنوعة ورمتهم قوى الشر والشرك عن قوس واحدة واجتمعت عليهم ظلمات بعضها فوق بعض وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية وساعدتهم وسائل الإعلام الخبيثة من الجرائد والمجلات والتلفاز والفيديو واستقبال البث المباشر في نشر الإباحية والفجور والتبرر والصفور فأجهزوا على ما تبقى عند المسلمين من تعزز بالعقيدة وغيرة وحياة والدعاة إلى الله عز وجل أضعف من أن يواجهوا هذه الأمواج المتلاطمة والطيارات الجارفة وهم مكفرون مضطهدون في أكثر بقاع الأرض تلفق لهم التهم ويزج بهم خلف الأسوار ويضيق عليهم إذا أرادوا أن يتحركوا بدين الله عز وجل ولدين الله عز وجل. فهذا على الصعيد العام. أما على صعيد الساحة الإسلامية في اختلاف الجماعات في الدعوة وتربية الأولاد والأطراف على التعصب لفكر الجماعات وقياداتها وإن كانت مخالفة لفكر السلف ومنهج السلف، وكذا ادعاء بعض الجماعات أنها الفرقة الناجية وأن باقي الجماعات عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية. والعجيب أيضا أن هذا الاختلاف موجود في من ينتسبون إلى فكر أهل السنة والجماعة ويعتقدون معتقدهم، فتجد في البلد الواحد سلفيات متعددة لتعدد اللافتات والقيادات. وإن دل ذلك على شيء فأول ما يدل عليه الخلل التربوي في هذه الجماعات. فكان الواجب عليهم تربية الناس على الولاء لاعتقاد السلف وفكر السلف، الولاء للجماعة التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما تكلم عن اختلاف الأمة وأخبر أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وفسر العلماء رواية الجماعة برواية أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالمقصود بالجماعة جماعة الصحابة قبل أن تظهر البدع والاختلاف، كما قال مالك رحمه الله تعالى: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. وكذا من كان على معتقد الجماعة الأولى وفهمها للكتاب والسنة، فمهما كان ولاء الأفراد للجماعة الأولى ومعتقدهم تألفت القلوب واجتمعت على الحق وحصل مقصود الشرع في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأذكر أني ذكرت لكم في الحديث عن أصول أهل السنة أن السنة تجمع والبدعة تفرق، ما من أحد يجتمع على السنة إلا ويختلف فيه القلوب. تسلك مسلك البدع هيجي الاختلاف والتطاحن والتناحر إلى آخره. يبقى الاختلاف ده جاي منين؟ بسبب البدعة. اتعصبنا للرجال الشيوخ، الشيخ خلاص نتعصب من أجله، قد نترك الحق من أجله. نقول لا، المسلم الصح لا عصبية إلا لمحمد بن عبد الله، أدي العصبية إلا للقرآن والسنة. فإذا اتبعت السنة خلاص رفع الخلاف، لأن السنة تيجي من مصدر واحد، قال رسول الله، انتهى. مش قول قال فلان وفلان 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 وفلان، اتعددنا، قال رسول الله وهكذا. فما أحوج المسلمين في هذا الواقع الأليم إلى تلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية ودراسة أخلاق ومؤهلات الجيل الأول الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإعداد منهج تربوي قائم على العلم والدراسة المتأنية والاهتداء بأنوار القرآن والسنة النبوية والسيرة المصطفوية، ثم وضع هذا المنهج وهذه الدراسة موضع التنفيذ، فتخرج من السطور إلى الصدور ومن الصدور إلى الدور، فتصير واقعا عمليا يقصد به تربية جيل على نمط الجيل الأول. قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها. أبو الأوائل صلحوا بإيه؟ بالكتاب والسنة. فلا صلح لهذه الأجيال إلا بالكتاب والسنة. فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة إسلامية على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينتشر هذا الفهم، وهو أن يربى الناس على اعتقاد السلف وكذا فهمهم للكتاب والسنة وما كانوا عليه من أخلاق سنية وأداب مصطفوية. ومن تصور أن الإسلام يمكن أن ترتفع رايته بأناس ما تربوا تربية صحيحة أو كانوا على عقائد تخالف اعتقاد السلف وفكر يخالف فكر السلف فهو واهم. فالشيعة أقاموا دولة ولكنها دولة شيعية وليست إسلامية. ويمكن أنا لي بس خلاف على قضية كلمة شيعة، أقول روافض، لأن كلمة شيعة تزكية، شيعة يعني أنصار، ومن نصر آل بيت النبي فهو على الحق لأنهم كانوا على الحق. يبقى نقول إيه بقى؟ روافض. فمن لعن الصحابة وكفر الصحابة وانتقص من أخبارهم ليس شيعيا، إنما هو رافضي. وأنا أرى، وبلاش أنا دي عفوا، يعني من خلال الاطلاع، أن هذه دين جديد بعيد كل البعد عن الإسلام، لا يمت للإسلام بصلة. واضح؟ واضح اخواتي؟ إذن هي دولة رافضية وليست إسلامية، وإن أطلقوا عليها إسلامية، الإسلام في جانب وأصحاب العقائد الخاربة في جانب، وكذا من تصور أن الإسلام يقوم بالمهاترات السياسية والمسالك البرلمانية أو بضربة خاطفة يراق فيها دم شخص أو أشخاص في غفلة من الزمن، أن بهذا يمكن الإسلام وأهل الإجابة؟ لا طبعا، فكل ذلك من أحلام اليقظة التي عفوا وما لا يشهد له شرع ولا واقع، وقد تعددت التجارب المعاصرة التي تبين فساد تلك المسالك والمهالك كتجربة الجزائر وتركيا وبعض الجماعات الإسلامية في مصر، فلم يبق إلا أن يرجع الناس إلى هدي الأنبياء وسنتهم وطريقتهم في تعبيد الناس لله عز وجل والارتقاء بهم وبأحوالهم وأخلاقهم حتى يراهم الله عز وجل أهلا للتمكين فيملكهم البلاد ورقاب العباد. الأمر بيد من؟ بيد الله. فإن كنت على الجد مكنك الله. قال تعالى وعد الله، كمل بقى، الذين آمنوا منكم كمل وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإن تحقق هذا تحقق الوعد، إن وجد هذا الجيل تحقق موعود الله لا بالتمكين والاستخلاف في أرض الله تعالى. ويمكن ما يحدث الآن من فتن في بلاد الإسلام أقول أن هذه مؤشرات وبدايات حتى تعود الأمة إلى المنهج السديد القويم حتى يمكنها الله عز وجل. أدينا شفنا عروش فقدت وإلى آخره، وفتن تقام هنا وهناك ودماء تراك وسفك للدماء، سبحان الله، يا غربلة وتمحيص للأمة حتى تعلم أنه لا سلامة ولا نجاة إلا في شرع الله، اتباع منهج الله، فيش مزايدات على الإسلام، فيش مزايدات على المنهج. من أراد تمكينا فلا لابد له الإسلام بمنهج كتاب وسنة. يقول فهذا جهد المقل في التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وقد استفدت فيه من كتب وأبحاث علماء ومفسرين نحسبهم مخلصين أدلى كل واحد منهم بدلوه، منهم من بيّن أهمية التربية لإعادة بناء الدولة الإسلامية، ومنهم من لفت النظر إلى أهمية دراسة الجيل الفاضل جيل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من بيّن مؤهلاتهم وأخلاقهم التي جعلتهم سادة وقادة، ومنهم من بيّن أهمية التربية العقائدية أو الفكرية. وقد كان جهد الباحث في تأليف هذه الأقوال وتنسيق هذه الأزهار حتى اكتمل البنيان واتضح الحق لكل ذي عينين. ودي كانت مقدمة المصنف، وبعد كده إن شاء الله هنبدأ نشرح في أول باب في هذا الكتاب في بيان معنى التربية وأهميتها لإعادة بناء دولة الإسلام. فانتظرونا إن قدر البقاء، وكان اللقاء في مثل هذا اليوم. وإيه رأيكم، هنخليه بعد الظهر دائما يبقى أفضل، لأن احنا عندنا بعد العصر في تحفيظ القرآن في المسجد وفي الالتزامات، فلما باجي الساعة 4 هنا في مدرسة أطفال يوم السبت ولا الأحد. بتخلص الساعة كم مدرسة؟ 2. خلاص نبدأ من الساعة 2، نخليه من 2:30. خلاص؟
لكن باليوم؟
نعم؟ يعني نيجي نصلي الظهر والمدرسة عادي ونبدأ بعد ما نخلص المدرسة إن شاء الله. خلاص يعني نبدأ المدرسة خلاص الساعة 2، نبدأ الساعة 2 إن شاء الله. يبقى حتى مناسب حتى يكون الإخوة اللي يصلي الظهر يعني ما نشكش الظروف ويرجعوا مرة أخرى. خلاص؟ بارك الله فيكم، فانتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم أنا عندي مؤتمر تقريبا يكون في مدينة بعيدة. مش الأسبوع القادم يوم 15؟ لأن أنا عندي من 14 ل17 مؤتمر في مدينة مش عارف دورتموند ولا فين، فنعتذر بس اللقاء القادم فقط، ونراكم السبت بعد القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.